من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة نقرأ لكم: خمسة أشرق كالشمس، بصوت ريهام حمدي. في أوقات كثيرة نحسب بعض الأشياء حسابات خاطئة ونسيء بينما نظن أننا نحسن صنعا، أشياء تلتبس علينا في حياتنا وتزيد من الهوة التي بيننا وبين الآخر. أحد أهم هذه الأشياء هو تزكية النفس وإبراز محاسنها وتسويق خصالها المبدعة الفريدة. إننا نؤمن امتثالا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أن التواضع هو سمة من سمات الصالحين، وأن من تواضع لله رفعه، وهذا شيء لا جدال فيه. ففضلا عن كونه أمرا نبويا، فإنه كذلك مطلب روحي وعقلاني لا يختلف عليه أي عاقل محب لإنسانيته ويقدر قيمة الإنسان في الحياة. ولكن هل معنى هذا ألا يقف المرء في أوقات تتطلب أن يعدد نقاط قوته وأفعاله الحسنة وحجته أن التواضع مطلوب؟ دعوني أوضح الأمر أكثر. اليوم في سوق العمل وفي ظل المنافسة الشرسة يظهر جلياً الشخص المبدع الذي يتقن إبراز إبداعه وتفوقه، ويختفي من على الساحة الفقراء والبسطاء والأشخاص الأقل احترافية في تسويق أنفسهم مهما كانوا نابغين أو متميزين. تعالوا لنتأمل شيئاً أعمق وأكثر وضوحاً. بالرغم من كون الإسلام أحد أعظم المناهج الأخلاقية على وجه الأرض، إلا أننا دائماً متهمون بالإرهاب والعصبية وضيق الأفق وعدم قبول الآخر، وأننا نعشق العنف والدم ونتلهى في أوقات فراغنا بتعذيب من يخالفنا المعتقد والدين. فهل هذا كلام حقيقي؟ أترك لك الإجابة وأطرح سؤالاً آخر. بالرغم من كون اليهود أقل عدداً ويفتقرون إلى منهج قويم محترم يطرحوه للعالم، الخلفية المتعلقة بهم في الأذهان أنهم بخلاء طمعون يفقاؤون عينيك إذا لم ترجع لأحدهم فوائد المال الذي أقرضك إياه. ولعل من قرأ رائعة شكسبير تاجر البندقية يدرك ما أقول. وبالرغم من ذلك فقد استطاعت هذه القلة المكروهة أن تسوق جيداً لثقافة الهولوكوست وتروج لنغمة الاضطهاد وتخلق مفهوماً يخصها وهو السامية. فكيف نجح اليهود في هذا؟ أترك لك أيضاً الإجابة ثم أتساءل ثالثةً: هل من الحكمة أن ندفن كنوزنا الحقيقية في بطن الأرض في الوقت الذي يبيعنا فيه الآخر بضاعته الركيكة على أنها ذهب خالص برغم من كون بريقها لا يتعدى القشرة الخارجية؟ إننا يا أصدقائي بحاجة إلى أن نتقن فن تسويق النفس والدين والقيمة والخلق. التقيت ذات يوم بالمفكر البريطاني داود بيدكوك رئيس المركز الإسلامي البريطاني، وهو أول مركز إسلامي يؤسس في بريطانيا على خلفية رواية سليمان رشدي آيات شيطانية، وسألته لماذا يتحمس دائما من يدخل الإسلام لخدمة الدين عن المرء الذي ولد به مسلما أبا عن جد، وقال لي: لأننا نأتي من هناك حيث العدم فنرى إلى أي مدى بلغت عظمة هذا الدين، ونرى كذلك الخيبة التي تتملك المسلم في التسويق لبضاعته من القيم والأخلاق والمبادئ والحسن من السلوك والأفكار. وقال لي بالحرف: أنتم أفشل مندوبي مبيعات لبضاعة رائجة مطلوبة. إننا مطالبون يا صديقي أن نظهر روعة ما نملك ونخرجه للناس. إن اللؤلؤة تظل شيئا ليس له قيمة ما دامت مخبأة في محارة في عمق البحر، ولا تظهر قيمتها إلا في عنق امرأة وهي تلمع في سحر يخطف الألباب. القيم الجميلة التي نتبناها تنتظر إعلانك المبهر عنها، مهاراتك وقدراتك تنتظر منك تسويقها بشكل أكثر حرفية وإقناعاً. ببساطة كل ما تحمله يا صديقي ينتظر منك أن تشرق كالشمس، بقعة ضوء. قد يشك الناس فيما تقول، ولكنهم سوف يؤمنون بما تفعل. لويس كايس. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم: اثنان لا نجاح بلا فلاح، بصوت ريهام حمدي. يظل النجاح هو بغية كل البشر، جميعنا نطلبه، نسعى إليه، ومنا من يبدأ فعلا في طرق بابه والوقوف على أعتابه. ودائما ما ينظر الواحد منا إلى عديمي الطموح نظرة استخفاف واستنكار، بدا أن هناك شركا خفيا يسكن بين ثنايا ذلك المطلب العظيم، وهو أن يلهين النجاح الدنيوي عن الفلاح الأخروي، أن تسحبنا تيارات النجاح والتفوق والتقدير إلى أن ننسى أو نتناسى أن هناك غاية أسمى وهدفا أرقى من مجرد النجاح الدنيوي الفاني. إن المنهج الإسلامي ما برح يؤكد على حقيقة هامة جدا، وهي أن الدنيا مطية المؤمن إلى الجنة والشرك المفتون إلى النار، فهي زهية متألقة بالغة الحسن والجمال رائعة المذاق، خاصة لمن لم يشاهد سواها ولم يعايش معاني الآخرة ويرى الجنة والنار كما وصفهما الله ورسوله. الدنيا قادرة على إغواء معظم البشر واستعبادهم وجعلهم أجراء لديها، يعطونها خالص أيامهم وطموحهم وهمتهم، وتعطيهم بعضا من متعها الزائفة الزائلة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في التجديد على أتباعه ألا ينساقوا وراء متع الحياة وزخرفها، فنراه يقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني تطليق الدنيا كما قال غلاة المتصوفة، ولم يطالب أصحابه بتركها لشياطين الإنس والجن ليعيثوا فيها فسادا، وإنما طالبهم بالعمل والاجتهاد والرقي الدنيوي، ولكن ليس للدرجة التي تجعلهم يهتمون بالمظهر دون الجوهر والتعلق بالسبب ونسيان الغاية الكبيرة. إن المسلم يجب أن يحب الحياة كي يستطيع العطاء، يجب أن يتعامل معها بجدية ويعمرها ويجتهد في جعلها أجمل وأروع مما كانت قبل مقدمه، ولكن ليس على حساب العطاء الأخروي. يجب أن يكون نجاحه في الدنيا سببا مباشرا في نجاحه الأخروي عبر التزامه بالمنظومة القويمة للخلق والتنمية المستمرة للضمير والتعامل بيقظة تامة مع النفس وشطحاتها. لعلك ستدهش لو أخبرتك أنه لو كان هناك لائحة كلائحة مجلة فوربس المهتمة بمجال المال والأعمال في العصر النبوي، لكان على قمة أغنى أغنياء العالم عدد غير قليل من المسلمين المجاهدين والصحابة العظماء، وذلك لأن المسلم ليس مقطوعا عن الدنيا أو كارها لها، بل المسلم الحق هو من يملك الدنيا بين يديه ويأبى أن يضعها في قلبه أو يعطيها وزنا أعلى مما تستحقه. الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثامن رجل يحمل لقب مسلم وهو في 22 من عمره، هاجر للحبشة ثم إلى المدينة، ولم يكن يملك في هجرته للمدينة من الدنيا سوى ملابسه التي تستر سوءته، وكانت أول كلمة قالها بعد نزوله للمدينة: دلوني على السوق. فأصبح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة من أغنى أغنياء المسلمين، حتى إن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا. ومع هذه السعة وذلك الرزق الكبير، كان يشغل باله أمر الآخرة ولا ينسى أبدا عظم الغاية التي يعمل من أجلها. فنراه ذات يوم يجري إلى أم سلمة ويسألها جازعا: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضا لي 40,000 دينار. قالت: يا بني أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لن يراني بعد أن أفارقه. ولو فتشت يا صديقي في كتب السير وتأملت أخبار الصحابة والعظماء لوجدت منهم كثرا أصحاب مال وجاه، كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وغيرهم، ومع ذلك سترى ثبات أقدامهم على طريق الحق وروعة تسخيرهم للدنيا في سبيل الآخرة، وكيف أنهم سيطروا على أطماع النفس والهوى، فكانت الدنيا تحت أقدامهم جارية يأمرونها فتطيع غير مسوفة. إنما أطمع أن تنتبه إليه يا صاحبي وأنت تسير في الحياة أن تهتم بالنجاح وتعمل من أجل الرقي، ولا تتنازل عن أن تكون رقما صعبا فيها، ولكن إياك أن تنسى أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن أفضل الأساليب للتعامل معها هو معرفتها على حقيقتها. محطة نستقل بعدها قطار لا عودة، حيث نسكن في دار الخلد، وأن النجاح يجب أن يستتبع الفلاح. بقعة ضوء. البعض قد يذهب إلى الجنة بنصف المشقة التي يتكبدها للذهاب إلى الجحيم. رالف والدو إيمرسون. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 1. البدايات الصعبة، بصوت ريهام حمدي. أصعب اللحظات عند بدء مشروع جديد هي لحظات البداية، لذا أجدني دائما وعند البدء في تأليف كتاب جديد متحفزا للتغلب على هذه المشكلة والقضاء عليها بكتابة المزيد والمزيد، حتى إذا ما نظرت وجدتني وقد أصبحت في منتصف الكتاب. عندها أعود أدراجي لأنقح وأعدل وأضيف وأحذف، وقد زال عني خوف الخطوة الأولى. ولقد بحثت عن سر هذا الأمر ووجدت أنه ليس عندي وحدي، ولست منفردا أعاني ويلاته، وإنما هو أمر شائع وموجود. والسر في هذا يتمركز في أن الخطوات الأولى دائما تكون غير ظاهرة للعيان، ولا تستطيع أن تقيسها بمقياس النجاح. ضربة الفأس الأولى في الأرض ليست إنجازا، السطر الأول في كتاب ليس نجاحا، الشهور الأولى في مشروعك الخاص ليست مقياسا لتقدمك، وهكذا. العين لا ترى إلا الشيء الكبير، والشيء الكبير لا يتأتى إلا بصبر كبير، والصبر الكبير تنتجه همة عالية. لذا أصبح هذا الأمر أحد أكبر التحديات التي تواجه الواحد منا في هذه الحياة، تحدي تحمل صعوبات البداية. لعلك لا تعلم أن الصاروخ يحرق في مرحلة الإقلاع المخزون الأكبر من وقوده. نعم، قبل أن يغادر سماءنا يكون قد أحرق جل طاقته. حتى سيارتك إذا ما أحببت قيادتها صباحا فإنها تحتاج إلى أن تنتظر عليها قليلا قبل أن يتهيأ موتورها وتصبح جاهزة للانطلاق. إنها الخطوة الأولى في كل شيء، بسيطة، صغيرة، غير منظورة، لكنها في غاية الأهمية. لذا فإننا يجب أن نثبت أعيننا على الغاية الكبرى التي نسير إليها كي نستمد منها الحماسة، ولا نستصغر الخطوات الأولى، بل ننميها ونقويها بخطوات أخرى تعزز من رسوخها. إن الطفل وهو يخطو الخطوة الأولى يمل ويجلس، لكننا بما لدينا من مخزون فطري ندرك أن هذه العثرات والانكفاءات الأولى هي التي ستجعله يهرول بعد ذلك. والقارئ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتلك رؤية واضحة لمستقبل أتباعه. فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمنى من هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إنه استعجال النتائج آفة البشر منذ فجر التاريخ وحتى اليوم. ولعل استنتاجا قد يطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه من رب العزة سبحانه، وربما يبشره ربه بانتشار رسالته، وفي الحقيقة أن هذا أمر وارد، وورد أيضا أن يكون يقينه نابعا من قوة وعظم رسالته وإيمانه بها. وارد جدا أن يكون إيمانه بعظم الرسالة التي يحملها يخبره وهو يجتمع بنفره القليل في دار ابن الأرقم أن النصر له، فلم ينظر إلى قلة أصحابه ويستصغر قوتهم. ودعنا ننظر إلى مثال تاريخي. القائد المسلم محمد الفاتح كان وهو طفل صغير يجري إلى مياه البحر ناظرا إلى أسوار القسطنطينية، وهو يردد: غدا سأحطم أسوارك المنيعة. وفتحها رحمه الله وهو ابن 20. فهل كان يدرك هذا القائد وهو يقبض على سيفه لأول مرة ويتعلم فنون المبارزة أن هذه خطوة في سبيل نصر كبير؟ وأجيبك بكل تأكيد نعم. دعك من الأمثلة واذهب بنفسك إلى أقرب منطقة صناعية قريبة منك وانظر إلى عامل بناء وهو يضع الحجر الأول وسله ماذا تفعل؟ وستجده يخبرك بأنه يبني سورا. لكنك لو سألت المهندس الذي رسم البناية فسيخبرك في ثقة أنه يبني ناطحة سحاب. إن من يضعون أمام أعينهم الغاية الكبيرة يتحملون البدايات البسيطة مستمدين من عظم مطلبهم عونا لهم على ذلك. فلا تستصغرن خطوتك الأولى وتعامل معها بصبر وروية، وتأكد أن الخطوة الأولى على بساطتها وصغرها لا بديل عنها. بقعة ضوء. البداية هي أهم جزء في العمل. أفلاطون. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم المقدمة بصوت ريهام حمدي. عن أبي وأباؤنا ذكر عن خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. فأوجز في عبارة مقتضبة مبدأ تربويا في غاية الأهمية، وأهاب بالمربين أن يرتفعوا بأفاقهم وأفاق أبنائهم فيؤهلوهم لتحمل مهام قد تكون غير منظورة الآن، ويزرعوا بداخلهم الهمة والتأهب لمواجهة ما تأتي به الأيام وتتمخض عنه الحياة. أطلق أمير المؤمنين هذه النصيحة في زمن لم تكن عجلة التطور والتغيير وقتها قد أصابها الجنون الذي نراه اليوم، فأضحت هذه النصيحة واجبا تربويا على جميع المربين وأمرا لا يقبل التهاون أو التنازل. وصار لزاما على المربي أن يعطي لمن يعوله الأدوات التي قد يحتاجها في سيره، ويؤهله لمصارعة ما قد يستجد من التحديات والعقبات. أباؤنا هو فخ النوايا الحسنة. أباؤنا يحبوننا ولا يشكك عاقل في هذا، والحب لو تدري أحد أعظم ما نريده من أبائنا، خاصة الحب الخالص الذي لا يوجد به شرط جزائي ولا يتبع بلكن. لذا وجب علينا أن نقبل جباه وأيدي أبائنا صباح مساء على دفقات الحب التي أمطرونا بها طوال فترة الطفولة، وساعدتنا كثيرا على مواجهة العالم من حولنا، ولم نكن نملك يوم ذاك سوى ذلك الحب فقط، بيد أن الحب وحده رغم أهميته لا يكفي، ونوايا أبائنا الحسنة رغم تقديرنا لها لا تستطيع أن تغطي فضاءنا التربوي أو تكفينا زادا في مواجهة الحياة. لقد أصبح مقدرا علينا نحن أبناء السبعينيات وما فوقها أن نسبر أغوار هذا القرن الجديد المختلف تماما عما عاشه آباؤنا ونقلوه لنا. لقد وضعتنا الحياة وجها لوجه أمام تحدياتها القاهرة، وأصبحنا لا نملك أمام هذه التحديات سوى المواجهة وامتلاك جميع الأساليب والمفاتيح التي تمكننا من الفوز في هذه التحديات. ميراث آبائنا التربوي يجب أن يغربل تماما، فنأخذ منه المفيد وما أكثره، ونتغاضى عما لا يناسب عالمنا اليوم. والأهم من هذا وذاك أن نستلهم من تراثنا الإسلامي ومددنا السماوي ما نتقوى به أمام توحش الحياة من حولنا، ونواجه به مطمئنين هجمتها المادية القاسية التي تقطع وبلا رحمة الخيوط الإنسانية التي تربط البشرية بعضها ببعض. عن الحياة. سلني عن الحياة ودعني أخبرك أنها الفاتنة اللعوب التي لم يسلم من إغوائها إلا المعصومون من البشر وقد ذهبوا. بريقها أخاب، فلا تملك أمامه سوى أن تفتن أو تدركك رحمة من ربك فتعود إلى جادة الطريق المستقيم. تنفس في أجوائها حمى التصارع والتنافس، فيركض المتسابقون ويتخبط الجميع، والجائزة متعة فانية ليس لها في صندوق الحسنات مستقر. فهل سلم كاتب هذه الكلمات من إغوائها؟ مغرور أنا ومدع إن تفخرت عليك بأني لم أقع في الشرك، فما أنا إلا أنت، وعلينا تسري سنة الله في الكون، فنخطئ ونصيب ونقوم ونكبو ونربح ونخسر والأعمال رحمة من ربك بخواتيمها، فنجتهد في أن نحسن القول والعمل. على كلمة الختام تفاجئنا ونحن عاكفون على عمل صالح يصلح به أمر آخرتنا. والحياة لمن فقه ليست شرا خالصا، فهي الباب إلى النجاح الدنيوي، وفيها ننال شهادة الفلاح الأخروي، شريطة أن نعي جيدا ما الذي تمثله الحياة في الميزان، وندرك أن الصفحة الأخيرة ليست تلك التي تنتهي بوفاتنا ومغادرتنا للحياة، وإنما هناك فصل آخر في الآخرة نعمل له عمله ونضعه في حسباننا، ونحن نقيم ونختار. حينها نجد أنفسنا نحيا في هدوء وطمأنينة في الوقت الذي يتملك الجمع حالة من التخبط والارتباك والخوف، ونستعلي على زخرفها والكل من حولنا يتصارع في وحشية، والأمر أبدا ليس هينا، وقلما نجد الشخص الذي جمع بين نجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. ما لم يخبرني به أبي عن الحياة، نظرة إلى دروس لقنتني إياها الحياة، ووقف التأمل لما تخبرنا به الأيام، مشاهدات لمواقف تاريخية، وتدبر لما مر بالسابقين. حاولت أن أجمع بين دفتي هذا السفر ما يساعدك في حياتك ويلهمك الصواب ويعينك على شدائد الحياة وآلامها، وما كان دوري فيها سوى التأمل والملاحظة ثم التسجيل. ليس لي ثمة فضل اللهم إلا أن قطفت الحكمة واختزلتها لك ناثرا فوقها شيئا من تأملاتي وخواطري، وسعادتي ستصبح بلا حدود حينما تأخذ مني هذه الهدية وتعمل فيها عقلك وتخرج منها أفكارك وتأملاتك الخاصة.
للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ.